نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فبداية نحيي، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بتوجيه الحديث حول واجب الدعاء نحو الشباب. نتجاوز أهمية هذا الموضوع وقد تحدثنا به في حلقة سابقة إلى الخطوات العملية التي يجب أن ينتهجها الداعية والمربي مع الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن المنهج الذي يتبعه الدعاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكل أفراد البشر من شباب ومن غيرهم بينه الكتاب والسنة، وبينه السلف الصالح في دعوتهم المتمثلة في المنهج السليم. ومن ذلك أولا ترسيخ الإيمان في قلوب الشباب وتقوية صلتهم بالله تعالى، ترسيخ الإيمان في قلوب الشباب وتقوية صلتهم بالله تعالى. وأعني تعاهد الإيمان في نفوس الناشئة والسعي لتنميته وزيادته، وهو مفهوم العبادة بمعناها الشامل. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ففي هذه الآيات التي ذكرتها وفي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما منهج واضح وصريح لكل المسلمين وبخاصة الشباب. فإن ابن عباس رضي الله عنه كان شابا عندما تلقى هذا الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن توصيات وإرشادات لتثبيت هذا الإيمان في قلب هذا الغلام، وبخاصة ما يتعلق بما قدر للإنسان من السعادة في علم الله سبحانه وتعالى أو ما كتب له من الرزق فيها. وكذلك وقبله لا بد أن يحفظ الله، إذا استعان يستعن بالله، وهذا هو مفهوم العبادة بمعناها الشامل. والإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليورثه في قلوب الشباب وغيرهم لم يكن مجرد دعوة تدعى باللسان، فهذا يدعيه كل أحد، وليس مجرد أعمال وشعائر خالية من الإخلاص والصلاح، وليس مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمان. فكم من قوم قد عرفوا حقائق الإيمان ولم يؤمنوا. إن الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يجب علينا معاشر الدعاة أن نغرسه في نفوس الشباب، هو التصديق الجازم بقضاياه، والتصديق الذي لا يزلزله شك ولا تغيره شبهة. ولا بد أن يصحب هذا التصديق إذعان قلبي وانقياد إرادي يتمثل في الخضوع والطاعة لحكم الله مع الرضا والتسليم، واعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان كما صرح بهذا الكتاب والسنة ومشى عليه السلف الصالح. ثانيا، الحث على طلب العلم والتعلم في أول الشباب. إن أي تربية للشباب تتجاوز البناء العلمي الشرعي أو تعطيه مرتبة متأخرة وهي بعيدة عن منهج النبوي، وذلك لأن الجيل الذي يعاني من الضعف العلمي لن يقوم بالواجبات الشرعية في نفسه كما ينبغي، فضلا أن يقوم بواجب الإصلاح. ومن هنا يجب علينا أن نترسم المنهج النبوي في مخاطبة الشباب، وبخاصة في مرحلة المراهقة، والكلام في هذا يطول ويطول، ولا تكفي كلمة كهذه في الوفاء به، ولكن لعلنا إن شاء الله في كلمات لاحقة نوفي البحث حقه أو بعض حقه إن شاء الله، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر لكم هذا البيان والتوجيه. هنا أحد الإخوة أو إحدى السائلات أم خالد تقول: يا شيخ، والدي أصيب بجلطة دماغية وشلل نصفي، لديه ولدان وأربع بنات، وأحيانا لا يبقى معه سوى بناته، فنضطر إلى قضاء حاجته، فهل علينا شيء؟
الجواب: من المعلوم أن الممنوع شرعا هو أن ينظر المرء إلى عورة غيره أو يمسها، سواء كان أبا أو أخا أو غيرهما، سواء كان أبا أو أخا أو غيرهما من المحارم، لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأجمع العلماء على ذلك فيما نقل عنهم. والذي يصح أن يتولى مثل هذا هو الزوجة إن وجدت، ولا يجوز أن يتولاه غيرها سواء كان ابنا أو بنتا. فإن لم تكن له زوجة كان الابن أو غيره من الرجال أولى به من البنات. وإذا لم يوجد من الرجال من يقوم به، فلا حرج على البنت في أن تتولاه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. وعليه فليس عليكن من إثم فيما تفعلنه طالما أنه لم يوجد من يفعله غيركن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكن على العناية بوالدكن، فهذا هو الواجب على المسلم وعلى المسلمة إذا احتاج أبوه أو أمه إليه، وهذا من كمال الطاعة لهما. نسأل الله مرة أخرى أن يثيب كل المسلمين الذين يعملون على رعاية والديهما أو أحدهما، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مصاب في الرجل وهو في المستشفى، يقول: لا أستطيع الوضوء للصلاة، ويوجد في المستشفى ألواح خاصة بالتيمم ولكنها لا تحتوي أي غبار، هل يصح التيمم بها؟
الأصل أن من أراد أن يتيمم أنه يتيمم إذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد. والذي يدل على هذا الأصل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو تراب الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. ولا يحصل المسح بشيء إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد. وما ذكرته أنت أنك لا تستطيع أن تتوضأ وليس هناك غبار في الألواح التي تعطى لكم في المستشفيات، والذي أعرفه أن هناك غبارا وربما أنه لا يتبين لك عندما تضرب بيدك، فإذا كان الأمر كذلك فإن الإخوة أو أن المسؤولين في المستشفيات يغيرون أو يبدلونها بلوح جديد. وإذا فرضنا أنك لم تلق ذلك، لم تلق شيئا من ذلك، وخفت أن يذهب عليك الوقت وليس الوقت أن يجمع مع غيره، فلا بأس أن تتيمم بهذا اللوح الموجود عندك، فهو الذي يتاح لك. وأنت الآن إما أن تعمل هذا وإما أن تفوتك الصلاة، وعند خوفك فوت الصلاة فإنه يجوز لك والحالة هذه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه السائلة أم صالح تقول: هل يجوز لرجل معدد أن يجعل لبعض زوجاته سائق خاص يقضي حاجتها، والأخرى بحجة أنها موظفة يقول لها بأن تأتي بالسائق على من مالها، مع أنها قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن راتبها خاص بها ووافق على هذا الشرط؟ أيضا تقول وترجو توجيه نصيحة لمن أراد التعدد في مسألة العدل.
الجواب يا أختي السائلة أن القاعدة تقول: الواجب على الزوج المساواة بين زوجاته في النفقة والكسوة، إلا أنه يجوز له تفضيل بعضهن بشيء تحتاجه إحداهن دون الأخرى، كالزيادة في النفقة على الزوجة التي عندها أولاد أكثر، أو أن يمنح إحدى زوجاته شيئا من مقومات الحياة تكون حاجتها إليه أكثر من غيرها. قال ابن قدامة في المغني نقلا عن الإمام أحمد: في الرجل تكون له امرأتان، له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة إذا كانت الأخرى في كفاية. وعلى هذا فإن الزوجة إذا كانت محتاجة لسائق غير الأخرى فإنه يجوز أن يعطيها إذا كانت الأخرى في كفاية. ثم إننا لابد أن نعرف أن الزوجة التي تطالب بسائق وكذا ماذا تريد من السائق والحالة هذه، إن كان مما يخدم الزوجية ويخدم البيت فهذا يبدو لي أنه وجيه، وأما إذا كان لمشاوير خاصة وكذا فلا يجب والحالة هذه. إنما الذي نص عليه الفقهاء ونصت عليه الآيات فيه والأحاديث أنه يجب في النفقة والكسوة فقط لا غير، إلا إذا احتاجت إحداهن أكثر من نفقة أو أكثر من الكسوة فله أن يعطيها ذلك. وبالمناسبة أيضا أقول للأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتهن التي أخذهن بكلمة الله سبحانه وتعالى، والأصل أنه وعد بأن يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى لأنه مؤمن، والله قد أمره بأن يعدل بينهن في النفقة والكسوة، هذا الذي يملكه الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تظلمني فيما تملك ولا تملك. فإذا أراد الإنسان أن يتزوج أو أن يعدده فلا بد أن يكون مستعدا لهذه المهمة ولهذا المنهج النبوي في العدالة بين الزوجات. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يلمح إلى أن الإنسان الذي لا يعدل بين زوجاته سيأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه لم يكن مستقيما في حياته الزوجية. وبالمناسبة أيضا أقول للزوجات لا تهلكن الغيرة من غير حق ومن غير داع لذلك، فإن ذلك مما يكدر العيشة على الزوج وعلى زوجاته بل وعلى الأولاد فيما بعد ذلك. فالمرأة عندما أرادت أن تأخذ زوجا قد تزوج قبلها أرادت أن تبني حياة مع هذا الزوج على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن تأتي على هذه الأسرة التي موجودة قبلها وتحمل عليهم وتجعل هناك من العقد الحياتية ما ينقص عيشها وعيش المرأة الأولى فإنها على خطر عظيم، والأولى أيضا كذلك إذا لم تراعي الله سبحانه وتعالى وتراعي تعاليم الإسلام في هذه الشركة المؤلفة من ضرتين فإنها على خطر. وعلى العموم فيجب على كل من أخطأ في هذا وذاك أن يتسامح من الأحياء وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيما قصر فيه من أحكام شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وأسأل الله عز وجل أن يتم السكينة والائتلاف بين هذه الأسر كلها، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول بأنها دخلت المسجد والإمام راكع للركعة الثانية في صلاة المغرب وركعت معه، سؤالها تقول كيف أصلي ما فاتني؟
الجواب يا أختي السائلة، الصحيح من أقوال أهل العلم أو الراجح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم. هذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، ومعنى أتم في هذا الحديث كما في فتح الباري أكملوا، وأن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، ومن أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية من صلاة المغرب فإن هذه الركعة تكون هي الثانية للإمام والأولى لهذا الماموم، ثم الثالثة للإمام تكون هي الثانية للماموم، فإذا سلم الإمام قام هذا المسبوق ليتم صلاته بركعة واحدة ثم يسلم، فتكون هذه الركعة المتممة لصلاته، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. ولا نزال معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير مبارك وفقه الله. هنا أحد الإخوة السائل أبو معن من تبوك يقول فضيلة الشيخ كيف أعرف الأولياء الصالحين وكيف أكون منهم؟
الجواب يا أخي السائل، أولا أولياء الله هم أهل التقوى والإيمان وأهل الصلاح والاستقامة على دين الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولياء الله كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسر ذلك بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله كما قال الله تعالى في أكثر من آية. فأهل التقوى وأهل الإيمان هم الذين أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك والمعاصي، هؤلاء هم أولياء الله يجب حبهم في الله، ولكن لا يجوز دعاءهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا البناء على قبورهم، لأن هذا من المنكر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف أنك من أولياء الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تنظر إلى عملك وتنظر إلى طريقتك وتنظر إلى تعاملك مع الله وتعاملك مع عباده المؤمنين. وإذا توفرت لديك التقوى في كل ما تعمل بحيث أن الله سبحانه وتعالى لا يفتقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، والإنسان متى يعرف نفسه أنه من الصالحين أو لا، كلما تدرج في عبادة الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل كما جاء في الحديث ما يزال العبد يتقرب إليه حتى أحبه فإذا أحببته إلى آخر الحديث، فلعل هذا يكون مقياسا. ولكن الإنسان لا يغتر بأنه عبد وأنه صلى وأنه كذا، فربما أن يكون ذلك فيه خطر من الشيطان الرجيم، لأنه يوحز إلى الإنسان أنه بلغ منزلة كذا وكذا وكذا فيدخله الغرور والعجب، وهذا خطر كبير، لأن الشيطان لا يترك الإنسان إن فسد تركه وفساده، ترك الصلاة وترك كذا تركه، وإذا رأى أن هذا الإنسان لم يستطع أن يؤثر عليه حتى يترك العبادة يأتي إليه ويجعله يكون ذا عجب فيما يقوم به من عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا صار فيه هذا فإن فيه خطرا على عبادته، والخطر كل الخطر في إطاعة هذا الشيطان والالتفات إلى ما يلقيه في قلوب المسلمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ونختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل يسأل عن حكم الواسطة من أجل الحصول على وظيفة.
الجواب يا أخي السائل، إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والدقة في ذلك، فالشفاعة في هذا المقام وفي هذه الصورة محرمة، لأنها ظلم لمن هو حق بها وظلم لأولي الأمر، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفياء، وأيضا اعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعماله ومن الكفايات الجيدة في هذا الباب. ولكن إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فيها جائزة بل مرقب فيها شرعا ويجر عليها الشفيع إن شاء الله، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، رواه البخاري من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا هو الأمر. الصورة الأولى إذا كان فيها حرمان لمن هو أولى منك وحق فلا تجوز، وأما إذا لم يكن فيها كذلك فإنها من الشفاعة المطلوبة شرعا كما نص على ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بما جاء في كتابه الكريم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. الشكر يمتد لزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.